والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا الحمل الذي ذكره صاحب الكفاية في القسم الأول من الكرام العبادات، وإيش من القسم الثاني بعد؟ أنه أول الكراهة بمعنى أول الكراهة بمعنى المصلحة، لا الكراهة الناشئة من المفسدة أو الحزازة، بل الناشئة من مصلحة في الترك. هذا مرة حل صاحب الكفاية. هذا الحل لماذا اعتمد ارجاع الكراهة الى امر في الحقيقة، يعني امر مولوي بنفس الترك، او تستطيع ان تقول نهي مولوي لظهور الترك. ربما سامعين وتتذكرون هذا الكلام في مباني الأصوليين القديمة، الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام، والنهي عن شيء يقتضي الأمر بضده العام. فكأنما إذا قال صلي يستطيع أن يقول لا تترك الصلاة، وإذا قال لك اترك الطيب في الحج يعني اترك الطيب في الحج، لا ترتكب الطيب في الحج، لا يبدلها الى ماذا؟ لا ترتكب الطيب او لا تستعمل الطيب في الحج، لا تبدلها الى اترك الطيب في الحج. امر اترك الطيب في الحج، اي في الصيام بدل ما يقول لا تاكل ولا تشرب يقول لك امسك عن الاكل والشرب. عن صاحب الكفايه يقول نطق النهي نهي مولوي، لكنه يرجع الى ماذا؟ الى طلب الترك. لماذا صاحب الكفايه في هذا الوجه الاول؟ فقط بتوضيح ما نفعه الكفايه، ثم نستعرض توضيح كلام النهي كما مر بنا وانتهينا منه امس، لكن من باب التدقيق في أين المشكلة وكيف عالجها الأعلام. المشكلة هي ماذا؟ أن الأعلام رأوا أن العبادة كيف إذا كانت مكروهة منهي عنها ولو بنهي كراهة، كيف هذه العبادة المنهي عنها بنهي كراهة يعني فيها حزازة، فكراهة يعني فيها حزازة، فيها مرغوبية ولو بدرجة الكراهة، ولو بدرجة الكراهة أو بدرجة الحزازة، كيف يتقرب بها إلى الله؟ كيف يتقرب بها إلى الله؟ نعم، فصاحب الكفاية ذاك هنا حاول يعالج هاي الحزازة والغضاضة أو المفسدة أو المرغوبية، يعالج ماذا؟ أن أرجعها إلى المصلحة بالترك، لا إلى وجود في ترك النواقض المبتدعة، في ترك صوم عاشوراء. ولم يبقي النهي ناشئ من مفسدة في نفس الفعل وهو صوم عاشوراء أو الصلوات المبتدعة. إذن أولها إلى ماذا؟ أولها إلى المصلحة في الترك، فمصلحة في الترك لا يعني ان الفعل صوم عاشوراء او عليه حال الصلوات المبتدعة في الاوقات المكروهة مشتملة على مفسدة او مبغوضية او حزازة كي يقال كيف يتقرب في العبادة بما فيه حزازة بفيه نفرة من المولى. اذا نقطة العلاج عند الاستعارة حور الملاك في الكراهة الى ان هذه الكراهة ناشئة من مصلحة شبيه لا تأكلوا لا تشربوا في أي يوم الصوم لا تأكلوا ليس ناشئ من مفسدة في الأكل والشرب في العصر وإنما ناشئ من مصلحة في الصوم نفس الإمساك في مصلحة الترك في مصلحة. نعم نفس الترك مطلق هذا علاج طعام التزايد. علاج الميزة اللعين كيف؟ الميزة اللعين كما مر بنا عند علاجين، علاج يقوم على ان ليس هناك مجمع وحدة بين الكراهة متعلق الكراهة ومتعلق النهي الامر العبادة، بل هناك قولية، هناك ماذا؟ قولية في البين. فهناك قولية في البين متعلق الكراهة في طول متعلق الأمر العبادة، فلم يكن متعلقين في عرض واحد كي يقال كيف يتقرب لما فيه مغربية وحزازة وغضب. حسب كلام الميزة النعيمي يتقرب بما ليس فيه غضب ولا حزازة، لكن هذا التقرب بما ليس فيه غضب هو فيه غضب على بحث آخر، يعني مجموع التقرب وما يتقرب به ينجم منه أصل غضابة أو حزازة. طول وطول متعلق الكراهة في طول متعلق الأمر العبادة. نعم فاستطاع أبو حسن قناعة الميزة الناعيني استطاع أن يجعل متعلق العبادة ليس فيه أي غضابة ولا مسدة ولا حزازة، هذا من زمان في الكراهة الأصل الأول والثاني. الحل الآخر اللي عند المزمعين هذا حل متين، هذا الحل ماذا؟ الحل بأن هذه الحزازة وهذه المبغوضية التي في الكراهة تختلف عن المفسدة والحزازة والمبغوضية في الحرمة. في الحرمة المبغوضية لا يمكن التقرب بها لأن المفسدة ملزمة للرعاية، الحزازة ملزمة للرعاية، المبغوضية ملزمة للرعاية، لا ترخص في الارتكاب. أما مفسدة الكراهة ليست شديدة، حزازتها مفسدتها مبغوضيتها يعني ليست شديدة ترخص في الارتكاب، ترخص وما يكرهه هذا ما ترخص في الارتكاب. عندما يرخص المولى في الارتكاب يعني ماذا؟ يعني التنفرة مو شديدة النفرة. إذا أتت مصلحة ملزمة قوية مقربة تقوى عليها، تكون غالبة عليها. هي بنفسها هي العقلية طبعها ليست ملزمة في نفسها. المرأة عندك خرج خمسة شهر ما يرغب، ليس بديك درجة من المرغوبية والشرجة والنفرة. لك رخص هذه نفرة كافية رخصة من أبي إلى أدم نفرة كافية. فإذا ليس مستدى ومرغوبية شديدة وحزاز كلية، إذا تقوى تصيفية تقود بمصلحة ملزمة تقوى عليها تغلب عليها، تكون تلك المصلحة مقربة. رأية العالم فيها غرابة شوية، فيها نوع إخفاق على المصلحة المقربة، إخفاق خفيف في تعبير في الحج. فحجه خداج، يعني فيه خدشة خداج، أي خدشة، أي التعبير. فالمقصود أن المكان هاي الحل الثاني متين وصادر. الحل الثاني أن أصل من الأصل هذا الاعتراض من أو الاستشهاد من القائل بالجواز أو دراسة هذه الظاهرة أنها من باب اجتماع ضدين، لا، الكراهة والوجوب ليس ضدين، تضاد ومشد. وجوب عباده حتى لو كراهة مولوية ليس التضاد والتنافر بينها شديد، بدليل أن الشارع كراهة عن المولوية في نفسها يأذن في تركها. طبعا لعلمكم اصطلاح الكراهة اصطلاح الفقهاء متأخرين، وإلا الكراهة في الروايات وحتى عند الفقهاء القدامى اصطلاح لغير الكراهة الاصطلاحية. الكراهة في الروايات والآيات واستعمال الفقهاء القدماء من الفريقين، يعني الحرمة غير الشديدة، حرمة لكن غير شديدة، أو قل حرمة أيضا سنها النبي، بعض ما سنه النبي يقال عنه كراهة، حرمة ولكن كراهة يا الله. هاي لازم نثبت لها كراهة في الأدلة، أصلا لا صلة بين كلمة كراهة والكراهة الصلاحية عند الفقهاء. لكن أيضا هي تعني عند اصطلاح الوحي واصطلاح القدماء تعني الحرمة غير الشديدة. كلمة ما ذكرها ما ورثها كلامي في صيغة النهي، كلامي في ماذا؟ في ما ذكرها وكرها إليكم الكفر أو الفسق الكفر والفسق والفجور كرها إليكم. على أي حال حرمة مثل الحرمة الحرمات من أقسام، نوع من الحرمة على أي حال يبقى لي دراسة أدق أعمق في الأدلة، وهذه في الحقيقة مشكلة بين استحداث الاصطلاحات عند المتأخرين واستعمالات الوحي سواء القرآن أو الرواية. وهي ربما ذكرت الأخوان في قبل سنتين بداية الضدين أن في الفقه أو المقامرة أنه ماذا؟ أن جملة من تقسيمات الأحكام التكليفية في الأدلة ليست خماسية، ليست خمسة كما الحرمة لها مراتب، كل مرتبة لعنوان في الأدلة والروايات والآيات. حتى الوجود كذلك لمراتب، يعني للأسف الآن صارت مهجورة هذه الاصطلاحات، والحمد هي اصطلاحات يعني في الروايات والآيات. فبالتالي الباحث في الفقه يخادع يعني على حاله استنباط الحكم الالزامي، لان الحكم الالزامي له مراتب من جانب الوجوب ومن جانب ال، واحد اسباب افتاء جمله من القدماء باحكام الزاميه لم يفتي بها المتاخرون هو هذا التشويش. مثلا القدماء عندهم ان تأخير الصلاة عن وقت الفضيلة الأول الظهر أو العصر أو المغرب والعشاء أو الفجر، تأخيرها عن وقت الفضيلة الأول معصية صغيرة سيئة، وهو الصحيح طبعا خلاص كل هذا يسبب فهذا يجي بحث جاد ووسيع. الآن كيف المقيمة بحث آخر. لاحظ على كل الروايات والآيات عندنا موبقة، عندنا سيئة، عندنا معصية، عندنا خطيئة، عندنا إثم، عندنا ذنب، عندنا ذنوب، كلها مراتب مختلفة متعددة ما شابه ذلك. هذا يكون فائدة اعتراضية نرجع إلى ما كنا فيه. فصاحب ميزنا أن يقول ماذا؟ الميزنا أن يقول إذا أن الكراهات الأصل ليست تضادها مع الوجوب العبادي أو الوجوب مطلقا، تضاد الحرم مع الوجوب. هذه مشكلة طويلة جدا، هي مشكلة اعتمد عليها القدماء في مبناهم أن في مورد الامتناع ليس تعارض تزاحم ملاك. سنبين إن شاء الله. زين، على وفق هذه النقطة لاحظوا ارتكازان وميزان الإنسان يحس التنافر بين الكراهة والاستحباب أقل من التنافر بين ماذا وماذا؟ الكراهة والوجود أو الاستحباب والحرمة. فهذه مستوى واحدة من الاثنين. فإذا الحل الذي اعتمده الثاني الميزة معين ماذا؟ الحل الثاني هكذا، أن أصل الاعتراض من أصل من قربي، لأن الكراهة هنا ليست حزابة شديدة، ليست مبغوضية شديدة، ليست مبسوطة شديدة، أصلا هي في نفسها هذه الشارع ارتكابها يعني مو شديدة، مو ما نعتد عن أن يتقرب الإنسان إلى الله بمصلحة غالبة أقوى ملزمة. هذا الحل الثاني عند الميزان. ولا أقطع لكم، هذا الحل يصلح حل القسم الأول والثاني والثالث. الحل الثاني للميزان، الحل الأول يصلح القسم الأول والثاني والثالث واحد، الحل صاحب الكفاية يصلح القسم الأول والثاني. هذا كلام الميزان. نأتي إلى نقاط إشكال سجلها الصهاني على النعيم. طبعا هذه الملاحظات التي يسجلها الصهاني على النعيم بغض النظر عن المقام بحث اجتماع الأمر النهي وفي نفسها مفيدة، والعراقي كذلك سجل هذا الإشكال على النعيم. الإشكال ما هو؟ الحل الأول عند المزمعين الطولية، عليه الطولية بين متعلق النهي طولي، أن متعلق النهي متأخر طولا عن متعلق الأمر العبادة. جيد، هو هذا الحل بناء على كبرى مهمة لطيفة عند المزمعين، أن الأحكام عندما تتلاقى متعلقاتها يجب أن ندرس رتبة الأحكام، إما موضوعاتها مع بعض الموضوع هذا الحكم وموضوع ذلك الحكم. وطبعا هذه من نقاط النفيسة الصناعية التي سلط الضوء عليها ميزان النعيم في بحوث كثيرة، فيما في رسالة لباب المشكوك. تبغضنا عن تطبيقاتها الكبرى عند الميزانين والأمثلة التي طبقها عليها صحيحة وصحيحة، هذه ككبرى فتحت باب ممتاز. أسمع إليه موضوعي حكمين أو متعلقي الحكمين. موضوعي الحكمين قيود الوجوب، قيود الوجوب أو قيود الحرمة على كل نفسه. موضوعي الحكمين متعلقين الحكمين يعني الفعل الذي تعلق به الامر الواجب يسمى والمسائل التي تعلق به الحرام والنهي الذي يسمى الحرام. لأن دائما في القضية الشرعية عندنا ثلاث محاور، ثلاث أضلاع، ثلاث محاور يجب أن نفكك بين بعضها البعض. موضوع اصطلاح اصولي طبعا، مصطلح لغوي ولا فلسفي. الموضوع هو اصطلاح الاصولي حدود الوجود. المحور الثاني نفس الحكم المحمول. المحور الثالث المتعلق فعل المكلف. ثلاث محاور، القضية قانونية، القضية الفقهية، دوما فيها ثلاث محاور. التفكيك التمييز بين هذه ثلاث محاور امر ضروري جدا. يعني بداية الهندسة الاصولية حتى الهندسة الفقهية بتشخيص هذه ثلاث محاور مختلفة عن بعضها البعض. الميزة ان يقول اي حكمين تريد ان هما التقيا، انت تشوف نوع تلاقي بينهم او نوع تدافع بينهم او نوع تلاقي بينهم، اي مصر تدافع نتيجة تلاقي او تقارن او تلاقي، تدافع او تواءم، عكس التدافع تلاقي او تواءم. هاي العلاقة بين حكمين سواء علاقة سلبية أو علاقة إيجابية، أول ما تريد أن تلحظ العلاقة بين الحكمين لاحظ عتبة الموضوعين، ثم لاحظ رتبة المتعلقين في عرض واحد أو في قول رتبة موضوعي الحكمين. يعني هذه الجديات الاجتهاد، قال هذه الجديات الاجتهاد، ألف باء جيم الاجتهاد، اصطناعات الملكة. أن تلاحظ حتى بين الدليلين، مدلولي الدليلين، الدليلين هما الحكمين القضيتين الشرعيتين القانونيتين اللتين دل عليهما الدليلين. أن تلاحظ الموضوعين رتبة، رتبة واحدة عرض أو في طول، هذا أمر مهم. إذا في ملاحظة هناك بين موضوعي الحكمين، وملاحظة ثانية بين ماذا؟ بين متعلقي الحكمين، هل هما في عرض واحد أو في طول؟ الآثار والبحوث المرتبطة بالمتعلقات يجب أن تدرس فيها ماذا؟ متعلقي الحكمين. الموازاة بينهما عرضية أو طولية المحاضرة، هذه الأساس آثار مترتبة على المتعلق. إذا آثار مترتبة صحة سعد فلان، هي مرتبطة بالمتعلق. إذا آثار مرتبطة لا بالفعلية في الحكم، عدم فعلية في الحكم، كذا فلان، هذه مرتبطة بموضوعي الحكمين، يجب أن تلاحظوني. هذه الخبرة في نفسها ثمينة جدا. هذين حكمان كما مرضنا عنه في كلام الجماعيين، واقعيان فقهيان، فقهيان الواقعيين أو ظاهريان من علم الأصول، أو أحدهما ظاهر الآخر واقع. هذا السيئان كلام من زمان الله. جيد، حين الكبرى هذه عند الجماعيين هنا مثل لها بهذا القسم الاول، اندكاك الامر النذري مع الامر العبادي. الامر العبادي النذري مثلا، الامر النذري نذر نذر الى، والامر العبادي النذري، قال بان متعلقاهما في عرض واحد، وان كان موضوعاهما لاحظ موضوعاهما في طول، لهذا في طول، لأن النذر إنما يتعلق بما هو مشروع، فالأمر النذري في رتبة سابقة مشروعية موضوعها على الأمر النذري، فموضوع الأمر النذري متأخر، لكن متعلقا الأمر النذري مع الأمر النذري متعلقا في عرض واحد. هذا قسم أول، هذا مثال جاب من زمان. قسم أول. القسم الثاني الطولية، الأمر الإيجابي متأخر، للأمر الجامع من فراغ وتأدية الأمر الذي يتعلق بذمة الميت، سواء أمر وجودي في ذمة الميت أو أمر نادبي في ذمة الميت. أنا حتى شوف لها سبحان الله فحتى النادبية في ذمتها أقول ما جدع الله إليه نجد الإنسان إليها وبقي لم يوفر الإنسان ولو نادبياتها سبقى إذا تعدها التطوير والسحب السحب طبارها حين فساتير صلاة النبوية كل قضاء هذه قضاء مو فقط هدية حتى قضاء على كل قضاء النبوية. هذه الأمر الإيجابي يقول ميزانيني في طول الأمر الأولي الوجودي أو النبوي. لماذا؟ لأنه لأداء وتفريط ذمة الميت إذن في طوله متعلقة. إذن هذه الصورة اللي اعتمد عليها الميزانيين في طولية الكراهة هنا، وقال هنا الكراهة كذا ليس في ذات الصوم، ليس في ذات الصلاة، وإنما في التقرب بذات الصوم، ليس في الصوم، تقرب بذات الصوم، والتقرب بذات الصوم ينجم منه مثلا غضاضة. فإذا متعلق الكراهة في طول العبادة بعد وقوع العبادة، هذا كلام من زمان. الإصفهاني والعراقي أنا عندهم شررته، لأنه هو الفائدة الثانية الكلام المعيني مو فقط المقام، المقام اكثر مما كان كلام من زمان في المقام، بس الكبر اللي ذكره مفيد جدا. العراقي والإصفهاني لا يشكلان على الميزة المعينة في الكبرى، الكبرى يسمونها سمينة هذه الركعة الميزة النائمة، وإنما يشكل العلمان على أمثلة الميزة النائمة. يقولان أن الإجارة في عرض الأمر القضاء وليست في طوله، في عرضه. في عرضه وليس في طوله. موضوع الامر الايجاري في طول الامر القضائي هذا صحيح، اما المتعلق لا في عرضه. الان دعونا نذكر كلام الاصفهاني، اللهم صل على محمد، نذكر كلام الاصفهاني شيء بعدين كلام النهائي. كلام الصهاني جر البحث عن المثال، طبعا لاحظون جر في المثال وليس في الكبرى، جر هذا المثال الى كبرى اخرى عند المرحوم الصهاني، ان العباده الميلاديه يمكن ان يتصور هناك اربعه اوامر، أو في العبادات عبارة أربعة أوامر. تارة أمر يتعلق بالمكلف لعمل نفسه، هذا المعهود الدارج، أمر عبادي يتعلق بالمكلف نفسه لعمل نفسه، وهناك أمر يتعلق بالميت سابقا لعمل نفس الميت، امر تعلق بالميت قبل موته طبعا بعمل نفسه او لا زال حتى ذمة الميت مشغولة، امر يتعلق بذمة الميت لعمل نفس الميت، هذا امر ثاني. امر ثالث امر الحي بالنيابة عن الميت، عن عمل الميت لأداء أمر نفسه الميت، هذا الأمر الثالث. لاحظ هذا الأمر الثالث يعني أمر بالنيابة، مثل يقال له نب نابة ينوب نب عن الميت، فرغ ذمة الميت هذا الامر النيابي الثالث في الحقيقة اذا يتعلق بماذا؟ يتعلق بالنيابة. والنيابة عبارة ماذا؟ النيابة عبارة عن عمل يأتي به الحي ينزله منزلة عمل الميت. عمل الميت هو يسقط الامر الذي يتعلق بذمة الميت. فهذه النيابة عمل تنزيلي من الحي لمنزلة عمل الميت لإسقاط الأمر الذي تشتغل به ذمة الميت. ثلاث أوامر عجمونة: أمر المكلف لعمل نفس الحي، أمر الميت لعمل نفس الميت، هاي اثنين. ثلاثة: أمر الحي لأن يأتي بعمل ينزله منزلة عمل ميت ليفرغ ذمة ميت. هذا الأمر الثالث. جيد، هنا رقم 12. إذن حقيقة النيابة عند الصهاني عبارة عن أمر امتثال أمر ثالث، نتيجة يكون امتثال الأمر الثاني، نتيجة يكون إسقاط الأمر الثاني. وإلا حقيقة النيابة عند المحكم الصهاني ماذا؟ أن النائب لا يقصد الأمر الذي كان الذي يتوجه إلى الميت نفسه. هذا خلاف مبنائي جوهري بين يعني الاصفهاني والمشهور حتى في النيابة، في حقيقة النيابة. يقول الاصفهاني أن النائب يقصد ماذا؟ يقصد امتثال الأمر الذي يتوجه إليه بالنيابة، أي بتنزيل عمله منزلة عمل الميت في امتثال الأمر المترجح في ذمة الميت. فهذا النائب لا يقصد الأمر الذي يتوجه في الأمر الذي هو في ذمة الميت. النائب يقصد التعبد والتقرب بهذا الأمر الثالث، الأمر النيابي. فالنائب لا يقصد التقرب بالأمر الأول الذي توجه لنفس المكلف الحي في عمل نفس الحي، لا، ولا يقصد التقرب بالعمل إلى الأمر الثاني وهو الأمر الذي في ذمة الميت لعمل نفس الميت، بل يقصد التقرب بامتثال أمر ثالث. أمر ثالث ما هو؟ الأمر بالنيابة. النيابة ما هي؟ عمل يأتي به الحي ينزله منزلة عمل الميت. حقيقة النيابة أن يطعن هذه. بناء على هذه الحقيقة في النيابة، حينئذ على الحال سنرى أن الطولية التي صورها الميزة النائمي ما تكون. وصلى الله على محمد وعلى آله.